الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام على أحاديثه، وما زلنا في كتاب الأذان. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رجل من الأنصار: إني لا أستطيع الصلاة معك. وكان رجلا ضخما، فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى منزله، فبسط له حصيرا ونضح طرف الحصير فصلى عليه ركعتين. فقال رجل من آل الجارود لأنس: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال: ما رأيته صلىها إلا يومئذ. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله قال رجل من الأنصار، لم يتبين لي في واقع الأمر هذا الرجل، وقد يكون عتبان والله تعالى أعلم، والمسألة فيها ما زال فيها بحث. قوله ضخما أي سمينا لا يستطيع المشي لضخامة جسمه. قوله نضح الحصير، النضح هو رش الشيء بالماء، بمعنى أنه رش الحصير بالماء حتى يلين، لأن الحصير أصبح قاسيا، يكون الحصير أصبح قاسيا. الوجه الثاني من أوجه هذا الحديث وفوائده أن يجوز ترك الجماعة للعذر، يجوز ترك الجماعة للعذر، يعني بمعنى أن يكون هناك عذر يجوز للإنسان أن يتخلف عن الجماعة، ومن ذلك مثلا المرض الشديد كحال هذا الرجل. الوجه الثالث فيه جواز الصلاة على الحصير أو أي شيء مثل الخمرة والحصير، والخمرة هي الشيء الذي يكون في منطقة الرأس فقط، يعني يسع منطقة الرأس، وأما الحصير فهو أكبر من ذلك. الوجه الرابع فيه جواز صلاة التطوع جماعة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام هنا، وفعل أيضا في قيام الليل، صلى معه جمع من أصحابه. قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. قوله إذا قدم العشاء، العشاء هو الطعام الذي يأكله الإنسان مساء، سواء كان من بعد العصر إلى الليل، هذا يسمى عشاء. قوله فابدأوا به، يعني يبدأوا بالطعام قبل الصلاة إذا قدم إليكم. الوجه الثاني فيه استحباب تأخير الصلاة عند حضور الطعام حتى يدخل المصلي الصلاة غير مشوش، وهذا يدلنا على أهمية الخشوع في الصلاة. وقد كان ابن عمر رضي الله عنه يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه لا يسمع قراءة الإمام. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصنع في بيته، قالت كان يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول قول الناس ما قول عائشة كان يكون في مهنة أهله، أي مهنة أهله في خدمة أهله كما جاء مفسرا في الحديث. الوجه الثاني فيه أن الإنسان إذا كان مشغولا بأمور بيته وأهله فإنه يقدم الصلاة على هذه الأشغال وهذه الأعمال لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه الثالث في هذا الحديث وإن كان السياق هنا يعني ليس من التنبيه على هذه النقطة سيأتي في محله، هو تواضع النبي عليه الصلاة والسلام وعمله مع أهله بيده صلى الله عليه وسلم مع ما عليه من أبهة الرسالة وعظمة النبوة، إلا أنه كان يتواضع مع أهله صلى الله عليه وآله وسلم. قال عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه قال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل شيخنا هذا. قال وكان شيخا يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول في هذا الحديث جواز صلاة الإنسان بالآخرين لأجل تعليمهم، وقد فعل هذا جمع من الصحابة ومنهم مالك ابن الحويرث رضي الله عنه. الوجه الثاني فيه مشروعية التعليم بالفعل، وأنه أقوى من التعليم بالقول كما هو المتقرر وهو التي طبعت عليه النفوس البشرية. الوجه الثالث دل هذا الحديث على مشروعية جلسة الاستراحة بعد الركعة الأولى وبعد الركعة الثالثة، وهي جلسة قصيرة جدا مستحبة عند كثير من أهل العلم، وبعضهم قال باستحبابها عندما يكون الإنسان كبيرا. لعلي أكتفي بهذا القدر ونكمل بقية الأحاديث في اللقاءات القادمة بإذن الله، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 60055-1688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. نفضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز للمسافر أن يقصر الصلاة من غير جمع؟
الحمد لله، الجواب نعم، يجوز للمسافر أن يقصر من دون جمع، ولذلك العلماء يقولون القصر رخصة، والنبي عليه الصلاة والسلام ما سافر سفرا إلا وقصر فيه الرباعية، أما الجمع فإذا احتاج إليه، حتى بعض العلماء يقول هذا أفضل، إذا احتاج إلى الجمع يجمع، وإذا لم يحتج إلى الجمع لا يجمع.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يسأل عبر أو تسأل عبر رسالة نصية القصيرة، تقول أحيانا يصير موقف مزعج مع أشخاص، فأتحدث عن الموقف مع صديقتي عن الموقف الذي أزعجني، هل هذا يعتبر من الغيبة؟ كيف يمكن للإنسان أن يفضفض بدون أن يدخل في دائرة الغيبة أو النميمة؟
الحمد لله، الغيبة عرفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ذكرك أخاك بما يكره، فهل هذا الشخص إذا كان موجودا وتحدثت بهذا الكلام الذي تقولينه يكره أم يرضى؟ هنا نعرف بأن هذه غيبة أم لا. عموما بالنسبة للإنسان إذا أراد أن يفضفض مثلا يفضفض لأجل الإصلاح، لأجل الحلول، ولا يفضفض لأجل فقط ذكر الآخرين بشيء مما حصل. فمثلا أنت تستشيرين امرأة تثقين بدينها وأمانتها، والأفضل أن لا تذكري اسم الشخص، فتقولي والله أنا مريت بحالة كذا، وهناك شخص يؤذيني، شخص يتكلم في، شخص حصل بينه وبين، ما الحل مثلا، أو استشارة مفتي أو قاضي مثلا، هذا يجوز. أما قضية فقط التفكه بذكر الآخرين هذا لا يجوز، لكن العلماء استثنوا مجموعة من الأشياء يجوز فيها الغيبة. يعني مثلا الفاسق مثلا الذي ينشر الفسق والفجور بين الناس ويغري الناس بالفجور أو بالشر، هذا لا غيبة له، هذا لا غيبة له كما نص على ذلك أهل العلم. كذلك الإنسان الذي يرفع دعوة مثلا عند القاضي أو يسأل المفتي، مثلا المرأة تقول زوجي ظلمني، أو الزوج يقول زوجتي ظلمتني، هذا لا يعدون غيبة لأن هذا فيه دفع مفاسد. أما قضية الفضفضة والكلام فقط لا لغرض الإصلاح هذا لا يجوز.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول هل يجوز الجمع لغير المسافر من غير حاجة؟
الحمد
يعني
لله
غير مسافر ويجمع بغير حاجة.
لا يجوز للمقيم أن يجمع لغير حاجة، وذلك لأن الله تعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والأصل أن الصلاة أن كل صلاة تصلى في وقتها ولا تجمع إلى غيرها. والجمع طارئ، لا بد من النظر إلى النصوص. ففي السفر نعم يجمع، في الحضر يجمع في المطر الشديد مثلا، أما أن يقوم الإنسان هكذا يجمع من عند نفسه لا لحاجة، هذا مما نص العلماء على عدم جوازه. أو يكون مثلا مريض يشق عليه الوضوء والذهاب إلى المسجد مثلا، أو امرأة مستحاضة مثلا، يعني هذه أعذار، هذه أعذار. شخص مثلا عنده عملية جراحية، مثلا يعتقد بأنه إذا دخلها بعد الظهر سيخرج عليه وقت العصر، يدخل عليه الليل هو ما صحى من البنج، ممكن يجمع العصر مع الظهر. طبيب أيضا يقول عمليته العملية التي سيجريها طويلة وربما يفوت عليه وقت ثاني، يجمع مثلا، وهكذا. نعم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 60055 1688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أيضا يسأل يقول إذا نويت صيام الست من شوال وأثناء الصوم جاءني ضيف فأفطرت معه، هل علي شيء؟
الحمد لله لا شيء عليك، وأحسنت في هذا، خاصة أن الضيف يستوحش إذا رأى المضيف لا يأكل ولا يشرب معه ولا يتحقق القصد من الزيارة، والحمد لله تقضي هذا اليوم فيما بعد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول علي نذر بأن يقول إذا شفيت أن أذبح وأوزع اللحم على الفقراء، فيقول أخبرت شخصا يقوم بهذه المهمة وقام بيقول الذبح والتوزيع، ويقول أيضا أخذ لنفسه جزء من الذبيحة، هل عليه شيء؟
الحمد لله إذا كان الشخص قد نذر ذبيحة إن شفيها ثم شفاه الله ووكل شخصا بأن يذبح هذه الذبيحة وهو لم يشترط أن يأكل منها، لا حرج على الوكيل أن يأكل منها على أن يوزع الباقي الأكثر على الفقراء والمساكين، أما الناذر فلا يأكل منها شيء.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر أرسال نصية القصيرة عبر الرقم 6688. أقول هل أقول الأذكار التي تكون بعد الصلاة المكتوبة في السفر إذا نويت الجمع بين الصلوات؟
الحمد لله، نعم، لك أن تأتي بالأذكار، فإذا مكثت بعد الأولى قليلا تأتي بالأذكار، وإذا لم يعني تمكث بعد الأولى تأتي بالأذكار بعد الثانية وتجزئ عن الصلاتين، تأتي بها بعد الثانية. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها استعيذي من الغسق، هل يقصد القمر؟
الحمد لله، الحديث نعم صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نظر إلى القمر في الليل فقال لعائشة رضي الله عنها استعيذي بالله تعالى من شر الغاسق إذا وقب، وأشار إلى القمر، وليس المقصود به الاستعاذة من ذات القمر، وإنما ما يحصل في الليل خاصة عند طلوع القمر وما يحصل من انتشار الشياطين وغير ذلك.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول نريد توجيه نصيحة للنساء حاليا، تقول انتشر بينهم يعني أنهم يقول يأتون بي مثلا القرآن، ويعني تقول البعض منهن تفتح القرآن فتأخذ مثلا آية فتقول هذا بدل من الاستخارة، هل تفعل هذا الأمر أو لا تفعله؟
الحمد لله، لعلي فهمت من السؤال ما يسمى بالاستفتاح، بمعنى أنها تفتح القرآن وما تقع عليه عينها من الآيات تعتقد به أو تقول كذا، إما فعل خير وإما فعل شر، هذا والعياذ بالله يعني هذه محدثة وبدعة من البدع، ولا يجوز هذا الفعل وامتهان لكتاب الله، وأيضا الإنسان يفتح على نفسه والعياذ بالله أشياء غير جيدة، وقد يستفتح على نفسه بالشر، فربما فتح المصحف وقعت عينه على مثلا شيء من العذاب أو النار، والبلاء موكل بالمنطق، والإنسان لا ينبغي له أن يسلك مثل هذه المسالك التي ليس فيها ما يدل على مشروعيتها، بل هي من المحدثات.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، تقول عليها صيام 3 أيام قضاء من رمضان قبل الماضي، تقول حاولت أن أصوم هذه 3 أيام قبل رمضان الفائت لكني لم أستطع بسبب الحمل، وتقول هل علي كفارة؟
الحمد لله، إذا كان عدم صومها لقضائه العام الماضي له سبب وهو المرض أو الحمل أو الرضاعة أو مثلا كذا، لا شيء عليه، فقط القضاء، ليس عليه إلا القضاء فقط. العلماء بعض العلماء يقول إذا مضى عام كامل ودخل شهر رمضان الثاني وهي لم تصم تساهلا وتكاسلا، قالوا نعم تقضي وتطعم عن كل يوم مسكين، وذلك لفتوى جمع من الصحابة رضي الله عنهم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، يسأل عن تفسير الآية فلما تجلى ربه للجبل، يقول هل المقصود بالآية أنه وضع أصبعه أو قنصره على الجبل؟
الحمد لله، هذا لا يصح فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وضع أصبعه أو خنصره، وإنما تجلى ربه للجبل، بمعنى أن الله تعالى تجلى حقيقة للجبل فجعله دكا، وأما ما ورد من أنه وضع أصبعه فهذا لا يصح فيه شيء، وهذا لا ينفي يعني ثبوت الأصابع لله، فقد جاءت الأحاديث الصحيحة في إثبات الأصابع لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته على القاعدة الشرعية العظيمة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما ما ذكره علماء التفسير من أنه وضع أصبعه على الجبل فجعل دكا، هذا لا يصح فيه شيء.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول إبراهيم عليه السلام عندما كان يذهب إلى هاجر وابنها هل كان يذهب بالبراق أو ماشيا؟
الحمد لله لم يثبت يعني في الأحاديث أو في عموم النصوص لم يثبت أن إبراهيم كان يذهب على وسيلة من الوسائل المعروفة، والذي يظهر الله أعلم أنه كان يركب إما الإبل أو الخيل. ولو ذكر البراق، لو كان يركب البراق لذكر، ومعلوم بأن المسافة بين مكة وبلاد الشام تقريبا مسافة شهر، وكان الناس يسيرون في تلك الأوقات، كان يسيرون تمثل يعني شيء يسير بالنسبة لهم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفض الشيخ يقول شخص صام رمضان في دولة وذهب وأفطر العيد في دولة مجاورة التي صام معا، يعني يقول الدولة التي هو فيها والدولة المجاورة صام معا، لكن يقول البلد المجاور كان العيد قبله قبل بلده بيوم واحد، أي في بلده صام 30 يوما وبلده المجاور 29 يوما، فيقول ما حكم ذلك وما حكم لو كان الأمر بالعكس؟
الحمد لله بالنسبة له صام الشهر كاملا ولله الحمد والمنة والعبرة ببلده ودولته، وليس له علاقة بالبلد المجاور. أما إذا يعني صام 29 يوما فنعم يكون قد صام الشهر كاملا، لأن الشهر العربي القمري يعني أيامه إما 29 وإما 30. أما إذا كان أنقص بمعنى أنه صام 28 يوما فعليه يوم قضاء يقضيه بعد رمضان.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. يقول من داعب زوجته في نهار رمضان وأنزل، ما حكمه وماذا عليه شرعا؟
الحمد لله عليه التوبة والاستغفار أولا، لأنه فعل ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام باجتنابه، والشيء الثاني فسد يومه هذا بسبب الإنزال لأنها شهوة، والأمر الثالث عليه قضاء هذا اليوم فقط، ليس عليه إلا القضاء.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز يقول صلاة الفريضة في السيارة من غير قيام أو استقبال للقبلة خشية يقول خروج الوقت إلى حين الوصول للمنزل؟
الحمد لله الجواب نعم، إذا كان الشخص مثلا يركب سيارة مع سائق والسائق يعني الكلام على من هو بجوار السائق وخشية فوات الوقت، له أن يصلي في السيارة، له أن يصلي في السيارة ما دام أنه خشية خروج الوقت.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول فاتتني صلاة المغرب ودخلت المسجد وكان الإمام قد أقام لصلاة العشاء، فيقول صليت مع الجماعة العشاء وبعد الانتهاء يقول صليت المغرب منفردا، هل هذا الفعل صحيح؟
الحمد لله بالنسبة للشخص الذي فاتته الصلاة ثم أدرك جماعة يدخل معهم الجماعة، يدخل معهم الجماعة بنية الصلاة الفائتة، لأن الترتيب واجب بين الفوائت عند أهل العلم في الراجح من أقواله، ولذلك هو يدخل معهم الصلاة القائمة الحاضرة لكن ينوي بها الفائتة السابقة، ثم بعد ذلك يقوم يصلي الثانية إما إذا وجد جماعة صلى معهم أو صلى منفردا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا دخلت المسجد ويقول صليت تحية المسجد ثم حصل لي ضرب وخرجت يقول من المسجد، رجعت يقول بعد خمس دقائق تقريبا، هل أعيد تحية المسجد مرة أخرى؟
الحمد لله، بالنسبة لي خمس دقائق كثيرة. نعم، إذا رجع يعيد تحية المسجد، كونه خرج خارج المسجد وذهب فاشتغل في شيء من أمور الخاصة أو الشخصية أو أمور الدنيا، إذا دخل يأتي بتحية المسجد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أخ فهد، تفضل.
ألو.
نعم تفضل أخ فهد. على الهواء.
على أخي كيف حالك؟
الله يحفظك يبارك فيك.
عندي سؤال بارك الله فيك. أنا تقريبا سمعت نفس السؤال يمكن واحد سأله.
نعم.
نحن كنا في الهند في أول يوم رمضان.
نعم.
يعني هني كان رمضان، هناك عندهم مو برمضان. وصلنا هني ثاني يوم هني رمضان. أعتقد شيء سؤالي 28 يوم صح؟
نعم صحيح.
علي صوم يوم زيادة.
إن شاء الله. تسمع إن شاء الله الرد. تفضل.
وثاني شيء طويل العمر، الحين أنا بصوم ست من شوال لازم أنوي قبلها أو عادي؟
إن شاء الله.
وعلي القضاء يستوي أنوي أو مثلا سبحان الله أنا نشيت مثلا 10 فيه أنا بكمل الصوم؟
إن شاء الله.
بين القضاء والطويل عمرك.
واضح إن شاء الله أخفات. جزاك الله خير، الله يحفظك أخفات. تسمع إن شاء الله الرد. نعم أبو أحمد تفضل.
السلام عليك شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ أحمد. أبو أحمد تفضل.
السلام عليك شيخ عزيز.
حياك الله يا أخي، أهلا وسهلا.
شيخ عزيز الله يسلمك. أنا كنت مسافر بدولة سوية وفي الفندق صليت بالغلط، حوالي كملت 10 أيام وصلاتي بالجبلة غلط. كل يوم عقب سألت أنا بالتليفون بالقبل على التليفون يطلع لي كل يوم اتجاه غلط في غلط. سأل حالي شو أعيد الصلاوات ولا كيف؟
يعني أنت وضعت الهاتف وتحريت قبل الصلاة ويعني حصل لك أيضا خطأ في اتجاه القبلة.
أيوة.
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو أحمد. تسمع إن شاء الله الرد.
حياك
الله. حياك الله. نجيب فضل الشيخ سؤال الأخ فهد، يقول أنه في أول يوم من رمضان كان عندنا، كان يقول في الهند ولم يصوموا معنا، يقول تأخروا عنا بيوم. في بعد ذلك يقول رجعت إلى الدولة، فيقول مجموع الأيام التي صمتها 28 يوم، فيقول هل علي قضاء يوم واحد؟
الحمد لله الجواب نعم، لأن الشهر القمري العربي إما أن يكون 29 أو 30 وهو قد صام 28، ولا يمكن أبدا أن يكون الشهر القمري العربي 28 وإنما إما 29 وإما 30. فيلزمك أخي الفاضل الآن يوم لأنك ما أكملت صيام شهر رمضان.
بارك الله فيكم أخي الشيخ. أيضا يقول بالنسبة لصيام الست من شوال وصيام أيضا القضاء، هل علي يجب علي أن أنوي قبل الصيام أو يجوز يقول إذا استيقظت من النهار وبدأت النية من النهار؟
الحمد لله عندنا قاعدة بالنسبة لصوم النفل، يجوز ابتداؤه من النهار، يجوز ابتداؤه من النهار، وذلك لما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا أصبح سأل عندكم طعام، فإن قالوا نعم أكل، وإن قالوا لا قال أصبحت صائما، فيبتدأ الصيام من النهار. لكن العلماء اختلفوا في الصوم، صوم النفل المقيد، هل يشترط له نية من الليل أم لا؟ قولان، ولذلك يحتاط الإنسان في النفل المقيد مثل ستة من شوال ومثل بعض صيام النفل أنه ينوي من الليل ولا ينوي من النهار.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سؤال أبو أحمد يقول أنه سافر إلى دولة أسيوية، فيقول في الفندق كنت أصلي، بعد 10 أيام يقول اكتشفت أن القبلة كانت خطأ، فيقول كنت يعني أعتمد على الهاتف في تحديد اتجاه القبلة.
الحمد لله، إذا كان البلد من بلاد غير المسلمين وهو تحرى واجتهد وعمل الوسائل التي ممكن أن تشير إلى القبلة ثم تبين له خطأه بعد ذلك، لا شيء عليه. أما إذا كان في بلاد مسلمين والمساجد كثيرة وموجودة وما اجتهد في ذلك فعليه القضاء أعانه الله، والذي يظهر بأنه من النوع الأول لذلك لا يقضي.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688. نعم، يقول هل يجوز كفالة اليتيم من مال الزكاة؟
الحمد لله، الجواب لا، ما يكفل اليتيم من مال الزكاة، وإنما الكفالة تكون من باب الصدقات والتبرعات. وأما اليتيم يعطى من الزكاة ولا يكفل من الزكاة، ففي فرق. الكفالة يعني يكون الإنسان فيها قد يعني حمى ماله من أن يعني يتصدق مثلا أو يتبرع، فجاء أقام الزكاة مقام التبرع والصدق، وهذا ما يصلح. وإنما يعطى اليتيم من الزكاة مثلا كونه فقير مثلا، إذا كان فقيرا. أما الكفالة فبابها الصدقات والوقف والتبرعات.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل سمع المحاضرات الدينية أو البرامج عبر المذياع، البرامج الدينية تعتبر من مجالس الذكر التي تحفها الملائكة؟
الحمد لله، لا شك بأن هذه من مجالس الذكر. فإذا الإنسان أخلص النية واستمع إلى هذا البرنامج أو إلى هذه القراءة، قراءة القرآن أو برنامج يعني من البرامج الدينية النافعة، هذه مجلس مجالس العلم، وهذه نعمة من نعم الله الآن. هذه الوسائل هذه من نعم الله العظيمة.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز أن أسدد ديون على أخي من مال الزكاة؟
الحمد لله، نعم، بشرط أن يكون عاجزا عن السداد، وأيضا الدين حال، يعني الآن يطالب به وهو عاجز عن السداد. نعم، يخبر بأنه ستسقطون عنه الدين بدفع الزكاة، يخبر بهذا حتى يستحضر النية أيضا هو، ولا بأس تسددون. وإذا قبضتم الأخ المال ليسدد هو أيضا لا حرج.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا كان الشخص يستطيع السجود ويستطيع الركوع لكن لا يستطيع القيام، فهل عليه أن يسجد على الأرض ويركع كالصحيح؟
الحمد لله، طبعا صورة المسألة هو لا يستطيع القيام، يعني إذن يصلي قاعدا فهو يركع ويسجد. نعم، ما دام أنه لا يستطيع القيام فإنه يركع بالإيماء ويسجد على الأرض كما يسجد الصحيح، ما دام أنه قادر، لأن القاعدة الشرعية أن الميسور لا يسقط بالمعسور، فالذي يستطيع عليها المصلي من الأركان يأتي به، والذي لا يستطيع يسقط عنه وإنما ينتقل إلى البدل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز أن أدعو في صلاة الفرض بأمور الدنيا أم يقتصر الدعاء في الصلاة على أمور الآخرة؟
الحمد لله، نعم، يجوز الدعاء في بأمور الدنيا في السجود، لكن بما لا يعني فيه سخرية أو فيه أشياء غير جيدة. مثلا كان يقول اللهم ارزقني سيارة فارهة، اللهم ارزقني زوجة صالحة، اللهم ارزقني مسكنا واسعا، لا حرج في ذلك، يسأل الله من خيري الدنيا والآخرة، ولو دعا بإجمال يكون أفضل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو مثلا اللهم أعطنا من خيري الدنيا والآخرة، هذا دعاء يعني من كوامل الدعاء ومن جوامع الدعاء، يكون أفضل. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح من الأخراج سيف الجبل، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.